أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال علماؤنا رحمهم الله وغفر لهم ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين: واذكر حين قال موسى لخادمه يوشع بن نون لا أزال أتابع السير حتى أصل إلى ملتقى البحرين أو أسير زمنا طويلا حتى أصل إلى العبد الصالح لأتعلم منه ما ليس عندي من العلم. وجد في السير، فلما وصل ملتقى البحرين جلس عند صخرة ونسي حوتهما الذي أمر موسى بأخذه معه قوتا لهما، وحمله يوشع في قفه، فإذا الحوت يصبح حيا وينحدر في البحر ويتخذ له فيه طريقا مفتوحا. فلما فارق المكان الذي نسي فيه الحوت وشعر موسى بالجوع قال لخادمه: أحضر إلينا طعام أول النهار، لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا. قال له خادمه: أتذكر حين لجأنا إلى الصخرة التي استرحنا عندها؟ فإني نسيت أن أخبرك ما كان من الحوت، وما أنساني أن أذكر ذلك لك إلا الشيطان، فإن الحوت الميت دبت فيه الحياة وقفز في البحر واتخذ له فيه طريقا وكان أمره مما يعجب منه. قال موسى: ما حصل هو ما كنا نطلبه، فإنه علامة لي على مكان العبد الصالح. فرجعا يقصان آثار مشيهما حتى انتهيا إلى الصخرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا شعور القصة الثانية من قصص هذه السورة الكريمة سورة. وقد بينا أنه مرت قصتان: القصة الأولى قصة فتية الكهف، الفتية الذين أووا إلى الكهف، وهم الذين سميت هذه السورة باسمه. وهذه القصة تبين فتنة المجتمع الكافر أو فتنة الكفر عندما يبتلى الإنسان بها، وكيف يتصرف حيالها، وذلك بأن يدعو إلى توحيد الله، فإن رأى أن الناس سيضرون ويؤذونه فله أن يخرج ويفر بدينه، كما فعل هؤلاء الفتية حيث أووا المكفر وبقوا فيه 309 سنين بأمر الله عز وجل لا بتدبيرهم. ثم رجعوا بعد ذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف أمرهم ويبين لهم تغير الأحوال. أما الفتنة الثانية فهي فتنة المال، وهي فتنة لا يكاد يسلم منها من أوتي شيئا من المال، وذلك أن الإنسان يفتن بالمال فيظن أن المال سيمكنه من كل شيء ويجعله يطغى. فبين الله عز وجل ما هو المخرج من هذه الفتنة وكيف يتخلص الإنسان من شر فتنة المال. ثم ذكر في هذه القصة فتنة العلم، وكيف يتخلص الإنسان من فتنة العلم، لأن العلم فيه فتنة، وهي أن يشعر الإنسان بعلوه على الناس ويدعي علم ما لم يعلم ويجيب عما لا يدري عنه أصلا، ونحو ذلك من الفتن المخبوءة في العلم. فما هو أصل هذه القصة؟ القصة حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم
ورواها لنا الإمام البخاري قال إن موسى عليه السلام قام في بني إسرائيل خطيبا فقال له رجل من بني إسرائيل يا نبي الله من أعلم الناس؟ فقال موسى أنا، ظنا من موسى أنه بالفعل أعلم الناس لأنه يرى أنه رسول مكلم من عند الله عز وجل، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني قال كيف تقول أنا وأنا ما أخبرتك أنك أعلم الناس، أنا لم أخبرك بذلك، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وأراد أن يبين له أن في الخلق في ذلك الوقت من عنده شيء من العلم لا يعلمه موسى، فقال له يا موسى إن لي عبدا بمجمع البحرين عنده علم من علمي لم أعلمكه، فارحل إليه. كانت هذه أول رحلة في طلب العلم كما يذكر العلماء، فكل من رحل في طلب العلم فهو يقتدي بمن؟ بموسى عليه السلام. ولكن موسى لما أمره الله بذلك لم يأخذ هذا الأمر يعني بالتهاون والتردد، بل أخذه بالعزم والجد، علما بأنه هو أفضل الخلق في زمانه، فهو رسول مكلم وهو كليم الرحمن، ومعه خير أمة في الأرض ذلك الزمان، ومع ذلك لم يحمله هذا على أن يترفع وأن يتطاول، بل أذعن لأمر الله واستجاب. قال الله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، يعني لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين، وهو الموطن الذي أخبر الله موسى أنه سيجد الخضرة عنده، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أو أسير أزمانا طويلة، لا يمكن أن أرجع عن مقصودي وعن مرادي في تحقيق طلب العلم. وهذه إن شاء الله بشرى لكم أنتم جميعا أيها الأحبة، لأنكم رحلتم من بلادكم طلبا للعلم، فأرجو أن يجعل الله لكم بذلك أعظم الأجر وأعظم الأسوة بموسى ومن جاء بعده. لكن بهذه العزيمة وبهذه الطريقة التي فعل موسى، لا أبرح يعني لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين. أين مجمع البحرين؟ قيل إن مجمع البحرين هي يعني خليج العقبة اللذان في رأس البحر الأحمر، فالنقطة التي يجتمعان فيها تسمى مجمع البحرين، وهي قريبة من موسى، لأن موسى كان في ذلك الوقت وين؟ كان في التيه، والتيه كان في أرض سيناء، فمعنى ذلك كأن الله قال له تخرج من المكان الذي أنت فيه وتذهب إلى مجمع البحرين، وهي النقطة التي يلتقي فيها خليج العقبة الموجودان إلى اليوم. هذا قول، وهناك أقوال أخرى، وهو أن مجمع البحرين النقطة، أقرب نقطة من البحر الأحمر أو من العقبة إلى البحر الأبيض المتوسط، لكن لا ندري ولا يهمنا أن ندري، لكن المقصود أنه في مكان في تلك المنطقة لأنها هي القريبة من موسى عليه الصلاة والسلام. وقول حقبة أي سنين متطاولة، كما قال الله عز وجل في سورة النبأ لابثين فيها أحقابا، أي سنين ودهورا طويلة. قال الله عز وجل فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. لما بلغ مجمع البحرين كان موسى قد قال لفتى وهو يوشع بن نون، وهذا الفتى ليس بمعنى الغلام المملوك، ولكنه بمعنى الخادم الذي يكون مع الإنسان وقد يكون تلميذا له، وهذا هو الظاهر من حال يوشع، لأنه نبئ بعد موسى عليه الصلاة والسلام، فهو الذي فتح الله له بيت المقدس، لأن موسى وهارون ماتا في التيه ولم يدخل بيت المقدس، أما يوشع فهو الذي سار ببني إسرائيل ودخل بيت المقدس. قال فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، قال موسى ليوشع خذ حوتا في مكتل، فحيث فقدنا الحوت فثم الخضر. كان هذا هو العلامة التي من الله على وجود الخضر، يعني ما كان معهم جارمن ولا شيء آخر، كان معهم هذه الآية من الله سبحانه وتعالى على الوصول إلى مكان الخضر عليه الصلاة والسلام. لكن الله قدر شيئا آخر، وهو أن الحوت كان في المكتل وبجوار البحر، فدبت فيه الحياة فسقط في الماء واتخذ سبيله في البحر سربا، أي جعل له طريقا في البحر نافذا كالنفق الذي يكون في الجبل. وهذا من العجائب، طبعا كون الحوت تدب له الحياة بعد الموت، وكونه يدخل في الماء فيحبس الله مجراه في وسط الماء حتى يبقى علامة إذا رجع إليه موسى وفتاه، هذه أيضا آيات عظيمة جدا تدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى. قال فاتخذ سبيله في البحر سربا، وهنا قال نسيا، فنسب النسيان إليهما جميعا، نسب النسيان إليهما جميعا، مع العلم أن الذي نسي هو يوشع، لكن خطأ الواحد ينسب إلى الجماعة، خطأ الواحد ينسب إلى الجماعة إذا كان لهم به صلة. قال الله عز وجل فلما جاوزا، يعني تعديا المكان الذي ذهب فيه الحوت في وسط الماء، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا نريد أن نأكل، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لقد لقينا من هذا السفر تعبا، والظاهر أنه يشير إلى السفر الذي تجدد بعد أن أويا إلى الصخرة ونسيا أمر الحوت. ولذلك يقول شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي، قال هذا فيه دلالة على أن من تعدى ما أمر به تخلف عنه من العون الإلهي بقدر ما تعدى. لاحظتم؟ ولذلك إذا أردت أن ينزل عليك عون الله فالتزم أمره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يتق الله يعني يفعل أمر الله كما أمر الله، ويترك نهي الله كما نهى الله، من غير زيادة ولا نقص. فهو يقول لقد لقينا من سفرنا هذا، أي السفر الأخير الذي قمنا به، نصب أي تعب. ما سر هذا النصب؟ وهذا يدل على أن الإنسان لا بأس أن يذكر ما أصابه من التعب إذا لم يكن ذلك على وجه التسخط للمقدور. قال الفتى أرأيت أعلمت إذ أوينا إلى الصخرة، يعني إذ ركنا أو بتنا عند الصخرة، فإني نسيت الحوت، يعني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت الذي رأيته. وهذا عجيب سبحان الله، لأن مهمة يوشع كانت متركزة في هذه النقطة، وكونه جرى بهذه الصورة وعلى هذا الشكل، كيف لم يذكر ذلك لموسى عليه السلام؟ ولكن إذا عرف السبب بطل العجب. قال وما أنسانيه إلا الشيطان، هذا يدل على أن الشيطان ينسيك أيها العبد ما فيه مصالحك العاجلة والآجلة، وأنه حريص على ذلك أشد الحرص، ولذلك تجده دائما ينسيك أشياء فتفقدها وتنحرج لأجلها وتضيع بعض خشوعك في صلاتك وبعض ما تريد أن تصل إليه من طاعاتك لأجل ذلك. فهو من وسائل إبليس في إيذاء المؤمنين الإنساء، ومثله ما ورد في قصة يوسف، لما قال يوسف لأحد الفتيين اللذين كان معه وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فماذا حصل؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشيطان الفتى أن يذكر الملك بقضية موسى وأنه مسجون ظلما. إيش؟ أنا قلت موسى؟ فأنسى الشيطان الفتى أن يذكر الملك بقصة يوسف وأنه مسجون ظلما، فلبث في السجن بضع سنين. رأيتم كيد الشيطان؟ يكيد بصور متعددة، فهو عدو أصلي، عدو حقيقي، لا يدع الكيد لك في أي حال من الأحوال. حتى إن رأيته يأمرك ببعض الخير أو ببعض المعروف فشك في ذلك الذي يأمرك به، فإنه لا يريد به خيرا، لا يريد به خيرا. قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ولك أن تسأل تقول: لماذا قال وما أنسانيه ولم يقل وما أنسانيه؟ نقول: هذه لغة، وهذه لغة. اللغة السائدة عندنا الآن هي أن هاء الضمير إذا جاءت بعد الياء تكسر، فيه وعليه وأنسانيه، فتقال بالكسر، ويجوز أن تقال بالضم كما عليه إخواننا في السودان، يقولون عليه وفيه وأنسانيه، نفس العملية. فلا، هذه لغة لا شيء فيها. قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله. هذا يقوله من؟ الفتى لموسى. اتخذ سبيله أي طريقه في البحر عجبا، أي بطريقة عجيبة، فهو سرب بالنسبة للحوت وعجب بالنسبة لموسى والفتى. والعجيب أن موسى جرت له مع الماء قصص كثيرة، منها قصته الأولى في يعني غرق فرعون وقومه عندما ضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ومشى موسى في البحر يبسا لا يخاف دركا ولا يخشى. ها؟ ايش؟ ما فهمت. اولا نعم احسنت، القاؤه في الماء، نعم، لما القته امه في اليم، احسنت. وهذه الثانيه، والثالثه عندما كان معه حجر وكانوا في التيه، من اين ياتي بالماء لبني اسرائيل؟ فامر ان يحمل معه حجرا، وهذا الحجر له يعني 12 ضلع، فيضربه ضربه فيتفجر ماء. كل سبط من اسباط بني اسرائيل يشرب من ضلع من أضلاع هذا الحجر. رابعة. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. سبحان الله. نعم. أي نعم. لما كان بنو إسرائيل يقولون إن موسى لا يبعد عنا عند قضاء الحاجة إلا لأن عنده عيبا، يقولون إنه آدر، آدر بمعنى عظيم الخصية. فأراد الله أن يريهم أنه لا يفعل ذلك إلا من باب الحياء والستر، فذهب إلى مكان بعيد للخلاء ووضع ثيابه وانغمس في الماء، ففر الحجر بثيابه، فخرج من البحر يلحق الحجر ويقول: ثيابي، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. فرآه بنو إسرائيل وإذا به ليس معيبا. هذه سبحان الله من العجائب. قال أي موسى: ذلك ما كنا نبغ، أي هذا الذي نحن نريد، لأن الله قد وضع لي علامة على لقي الخضر بأن إيش؟ بأن يخرج هذا الحوت أو تدب فيه الحياة فيدخل في البحر. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، يعني رجعا يقصان آثارهما حتى يصلا إلى محل الصخرة التي خرج الحوت عندها ودخل في البحر، ليجد بعد ذلك من؟ الخضر، كما سنبين في الدرس القادم. وهذه كما قال العلماء فيها الدلالة على مشروعية علم قص الآثار، علم قص الآثار الذي يتخذ لمعرفة أماكن الناس والطريق وسير المجرمين، ويستعمل في الحروب والمغازي وغير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.